الحمد لله مكرمنا بالصلة به ووسائل القرب من حضرته والظفر بعظيم منته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما أعظم رحمته ورافته بخليقته، وما أجل ما خصص به المؤمنين من بريته. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وإمام وسيد أهل حضرته والمنتقى المختار من خيرته من الخلائق وصفوته، اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الناشرين لواء التبشير به وذكر فضيلته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكرنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالآداب، ويذكر لنا الآن آداب الصلاة. والصلاة عماد دين الله تبارك وتعالى، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وحضرة الرحمن التي تكرم على عباده ببسط بساطها ومد سماطها، وجعل فيها من الأسرار ما يفوق جميع الأفكار وما لا يصل إليه تعقل البال ولا تخيل الخيال. قال سيد أهل حضرة الكبير المتعال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعلى المؤمنين بالله ورسوله أن يأخذوا نصيبهم الأوفى وحظهم الأكبر من أسرار ما بسط لهم العلي الأعلى في هذه الصلاة فرضا ثم نفلا، فهي من أجل وخير وأعظم ما يتقرب به المتقربون إلى حضرته، وتعبد بها الكثرة الكاثرة من ملائكته في السماوات، ومنهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الجالس ومنهم الساجد وهكذا، و الذين تخصصوا بالركوع أو بالسجود أو بالقيام أو بالجلوس بنيدي الله، يجمع الله تعالى من سر ما تفرق فيهم في ركعتين يصليها المؤمن على ظهر الأرض، فيشارك الملائكة الذين أحدهم قائم منذ خلق إلى أن تقوم الساعة، والذين أحدهم راكع منذ خلق إلى أن تقوم الساعة، والذين أحدهم ساجد منذ خلق إلى أن تقوم الساعة، والذين أحدهم جالس بين يدي الرب منذ خلق إلى أن تقوم الساعة، ففي ركعتين يشارك هؤلاء كلهم وهو على ظهر الأرض فضلا من الله ورحمة. ومن حق المؤمنين أن يعرفوا قدر ما تكرم الحق عليهم في هذه الصلاة وما هيأ لهم من أسباب الوصلة الخاصة به تعالى في علاه، ونستفيد منها ما وصلت الفائدة إلى بعض خيار الأمة، وكان بعض التابعين يناجي ربه لعشرات من السنوات في كل ليلة: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من عبادك الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري، من عشقه للصلاة. وقبر وسقط على أحد الذين دفنوه مالا له، فجاء يحفر فوجده يصلي في قبره، وعاد إلى عندي أخته. أخبرينا بما كان يعمل. قلت لي ماذا تسأل؟ قال أحب أن أعرف ما قلت لابد من سبب فأخبره. قالت أما إن كان ذلك فإني أسمعه في قيامه في الليل منذ 50 سنة في هذا المكان يقوم يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري، فما كان الله ليرد دعاءه 50 سنة وهو يسأل أن يعطي. وقد قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال فيما روى الإمام مسلم مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره فعشق الصلاة فخاف أن يقطعه الموت عنها فسأل الله أن يجعله ممن يصلون في قبورهم. فهكذا شأن من عرف قدر الصلاة وعرف نصيبا من قدر الصلاة صلة بين العبد وربه. فكانوا يقولون في تنوع إمداد الله بالفضل والعطاء إن القيام مائدة والركوع مائدة أخرى غير مائدة القيام، وإن الاعتدال مائدة غير مائدة القيام والركوع، وإن السجدة مائدة أخرى، وأن الجلوس بين سجدتين مائدة، وأن السجدة الثانية مائدة تختلف عن السجدة الأولى وعن الجلوس، وهكذا. فينبغي أن ننظر شأننا مع الصلاة وأن نرجع من مجرد الواقفين بأجسادهم لتقف قلوبنا بين يدي مقلبها ويفتح لنا ذوق حقيقة الصلاة وسر الصلاة، لنكون ممن يقيم الصلاة لا لمجرد من يصلي لكن يقيم الصلاة. وقد أسلفنا أن سيدنا عمر وسيدنا علي كانا يحبان أن يجددوا الوضوء لكل صلاة. كان بعض التابعين وبعض صلحاء الأمة يتهيأ لكل فريضة بالاغتسال فيغتسل ويتطيب ويلبس أحسن المنازل. وقد قال أن الرحمن في قرآنه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي صلاة عند إرادة السجود. وكان منهم في هذه البلدة شيخ علي بن أبي بكر السكران، ومن المتأخرين الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، من غسله في كل فرض عزمة صوفية سهلت على الآحاد في الحضرة الكبرى يقيمون الصلاة، في تبعية إمامهم الأعظم ومتبوعهم الأكبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال سيدنا الغزالي آداب الصلاة خفض الجناح. وإذا كان نجيب إليه سيد أهل الصلاة وإمام أهل حضرة الفتاح مع المؤمنين فكيف عند الوقوف بين يدي رب العالمين؟ قال الله للنبي واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأمر الله به كل ولد مع والديه، وقال جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإذا أمرنا بهذا الأدب مع الوالدين فكيف ينبغي أن يكون حالنا عند الوقوف بين يدي ربنا وربهم ورب كل شيء ومليكه؟ ولذا سمعنا قول زين العابدين إذا سألوه عن تلون وجهه عند القيام إلى الصلاة يقول أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ فبغاية الذلة والتذلل للكبير المتعال. قال الإمام حسن بن صالح البحر فإذا تطهرت عن الأكدار وخلعت ربقة الأغيار تقوم بمحض الذل والانكسار فتلاحظ معشوق الجمال وتخضع بالذل والابتهال وهيبة الجلال، تخشع لهيبة الجلال وتلاحظ معشوق الجمال تقوم بمحض الذل والانكسار بين يدي الملك الغفار وتكبر. هكذا يكون القيام إلى الصلاة. فالذي لا يحس في قلبه بتعظيم وحركة من حين ما يسمع الأذان ثم يتساهل حتى يقرب وقت الإقامة ولا يهتز، ربما سمع الإقامة وهو في غفلة، كيف يصلي هذا؟ ولكن على قدر تعظيم شعائر الله يتصل بحقائقها ويستفاد من خيراتها، على قدر ما تعظمها. لا إله إلا الله. خفض الجناح ولزوم الخشوع. قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يذكر الإمام الغزالي في الإحياء 6 صفات يتم بها الخشوع: حضور القلب وتأمل المعنى، تدبر المعنى، والإجلال والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء. إذا اجتمعت فقد تم الخشوع، تحققت بالخشوع. حضور القلب أن لا تنصرف إلى شيء آخر وتكون حاضرا مع ما تقول وتفعل. وما يكفي حضور قلبك، إن تدبر المعنى، فتدبر معنى القيام ومعنى الفاتحة ومعنى السورة ومعنى دعاء الافتتاح، معنى تتدبر معنى الركوع ومعنى التسبيح الذي فيه، فتكون حاضر القلب ومتفهم للمعنى. ومع ذلك معظم ومجيل قال فقد تتدبر المعنى وتحضر قلبك مع الطفل حين الصبي وتتفهم ايش يقول، لكن من دون تعظيم اجلالك ما هو هذا الخشوع. يكون حضور القلب وتفهم معنى مع الاجلال والاكبار والتعظيم، ومع التعظيم هيبه، هو خوف منشأه التعظيم. تخاف أن تسيء الأدب في حضرته أو أن يرد عليك صلاتك. ومع هذا الهيبة الرجاء، وهو أن ترجو أن يقبلك وأن يقبل عليك وأن يقربك من حضرته وأن يثيبك وأن يدخلك في دائرة أهل حضرته وأهل الصلاة معه ويحشرك معهم، يكون عندك رجاء. ومع ذلك كله حياء، وهو أن تتيقن أنك مهما بذلت وسعك وجودك فلم تؤدي الحق كما ينبغي وأنك مقصر فتستحي. فإذا جمعت هذه المعاني أنت خشوع، أنت خاشع. قال: وهذه المعاني تلازم الأكياس من الأكابر في الصلاة وخارجها هكذا دائما. وفي هذا يقول الإمام ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا تكاد تجد خاشعة. فالخاشعون حتى خارج الصلاة قلوبهم حاضرة مع الله، تدبرون معاني المتلو والمنظور والمسموع وشؤون النباتات والحيوانات والجمادات، كلها لها معاني، وتدبرون المعاني ويعظمون ويهابون ويرجون، وهم خجلون منكسرة قلوبهم، فهم في خشوع. وهؤلاء هم الذين يقال عنهم أنهم على صلاتهم دائمون، فصلاتهم دائمة. فيتضاعف لهم الحال والشان والأطاع عند الدخول في الصلاة، ويستمر ويتمدى معهم أثر الصلاة وخشوعها بعد الصلاة. قال: ولزوم الخشوع وإظهار التذلل، فإن ذلك من أقرب المقربات إلى الحي القيوم الجليل. إنما ينال أي مخلوق من عزة الله بقدر تذلله لله، والعزة لله جميعا وليس شيء بعزيز إلا ما أعزه الله، وإنما يعز الله من تذلل لعظمته، فعلى قدر الذلة يمده الله بعزته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإظهار التذلل ومن أعظم مظاهره السجود، ولذا جاءنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حضور القلب أكد عليه، وهو من لوازم الخشوع، نفي الوساوس بجمع الهم والوجه على الله عند القيام إلى الصلاة. وقد ذكرنا التعوذ من الشيطان، بقول أعوذ بالله العظيم بجهيم بالسلطان الرجيم الشيطان الرجيم، وقراءة سورة الناس قبل الدخول في الصلاة لمن يخاف الوسوسة، وعبرك بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وأن يتخلى عن كل المشغلات. وقد كان الإمام الحداد يقول لأصحابه من كان معه خبر من أحد أو سلام من أحد أو رسالة من أحد لا يعطينا ذلك ولا يخبرنا بها عند خروجنا للصلاة، انتظر حتى نكمل الصلاة يأتي بعدين، فإننا نخرج بجمعية على الله. وقال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وأنت مطمئن القلب متوجه، ما هو فكر هنا فكر هنا وتقوم تصلي. ولذا كره صلى الله عليه وسلم من يصلي وهو يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط، بل يقضي حاجته يصلي وهو مطمئن. وكذلك إذا حضر الطعام وهو جائع متوق إليه يأكل، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء عشان يصلي غير ملتفت ولا مفكر ولا مستعجل، صلي بطمأنينة، فيجمع همه على الله في صلواته وينفي الوساوس. كلما حاول الشيطان صرف فكره عما هو فيه يعود إلى ما هو فيه حتى يتمكن الحضور من قلبه، حينئذ يصير طبعه الحضور ويصعب عليه الخروج عن معنى الحضور. وترك التقلب ظاهرا وباطنا، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ولسكنت جوارحه، والذي يعبث بالحيط في الصلاة لو خشع قلبه لسكنت جوارحه. ولهذا عد الالتفات في الصلاة اختلاسا، يختلسها الشيطان من صلاة ابن آدم سرقة، وقالوا سارق صلاته وخس سرق، ما عاد يعرف يسرق الا الصلاة، وأهم شيء عنده بينه وبين الله يقوم يسرقها ويتلفت وهو يصلي. ويروى أن العبد إذا قام للصلاة ابن آدم أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت قال ابن الله تعالى ابن آدم التفت إلى غيري، التفت إلى من هو خير له مني، في حد خير له مني التفت إليه. فإذا التفت الثاني يقول ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، فإذا التفت الثالثة أعرض الله عنه. ومن هنا استحب للمصلي أن لا ينظر إلا موضع سجوده، ولا ينظر أي شيء ثاني، ولا ينظر إلا موضع سجوده. لا إله إلا الله، وهدوء الجوارح، إطراق الطرف، وضع اليمين على الشمال كما هو مذهب أكثر الفقهاء، وقال بعضهم بالإرسال، وهو أن يرسل يديه، وأكثر الفقهاء الشريعة قالوا يضم يديه ويمسك اليسرى باليمنى، يضع اليمنى فوق اليسرى، وإما يمسك كوعيه بإبهامه وسبابته، وإما ينشر السبابة والوسطى على الذراع ويمسك بالإبهام من فوقه والخنصر والبنصر من تحت، إما هكذا وإما هكذا، ويضع اليدين أقول الشافعية دولة الحنابلة فوق السرة وتحت الصدر، ويقول الحنفية تحت السرة. وقال المالكية بالإرسال، يقول والتفكر في التلاوة على الخصوص ثم بقية الأذكار. بل كان يقول بعض أهل المعرفة إن الحضور في الأفعال أهم من الحضور في الأقوال، الحضور في أفعال الصلاة معنى القيام معنى الركوع معنى السجود معنى الجلوس، الحضور في الأفعال. وفي التلاوة على وجه الخصوص، لأن القرآن مصدر المعارف والعلوم، وفي الصلاة محل الفتح والتكبير بالهيبة، فيترجم ما بقلبه بلسانه فيقول الله أكبر محققا ألا كبير إلا هو. والركوع بالخضوع، أي بحقيقة من حقائق الركوع. ومما ورد في ذكر الركوع خشع لك مخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، وخشع اللهم لك ركعت بك منت ولكثمت خشع لك مخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. واشهد أن كل شيء خاضع لجلاله وهيبته عند ركوعك. والسجود بالخشوع، متذللا بين يديه متقربا إليه معبرا عن ذاتك، أنا من أجلك أضع أشرف ما أعطيتني من الأعضاء على ممر الأقدام على الأرض خضوعا لجلالك. الله أكبر. ولهذا قال بعض أهل العلم كانت الصلاة عماد الدين لهذا، فتاركها وقاصد تركها كأنه يقول أنا لا أخضع لك ولا أتذلل لجلالك، ما أبا يسجد. لهذا كان معرض للكفر والعياذ بالله تعالى بترك الصلاة. وما شيء من العبادات اللي فرضت قيل أن تركها من غير جحود لها كفر إلا الصلاة، قال بعض الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وبعض الصحابة أن تركها متعمد بالتعمد كفر والعياذ بالله تعالى. قال جماهير أهل العلم إذا لم ينكر وجوبها ولم يجحد فهو فاسق وليس بكافر. والتسبيح بالتعظيم تقديسا للعلي العظيم، والتشهد قال بالمشاهدة يحيي رب العالمين، يقول التحيات المباركات والصلوات الطيبة للتحيات والصلوات للتحيات والصلوات الزاكيات على مختلف الروايات. واختار الشافعي هذا الرواية وهي واردة في الصحيح، تحيات المباركات والصلوات الطيبة لله، لموافقتها مع آية تحية من دلين مباركة طيبة، التحية المباركة الصلوات الطيبة لله، هذه تحيتك للرب، بعدين تحيي عبده وحبيبه محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بكافي الخطاب. ما حد غيره أذن لك تخاطبه وأنت في حضرته إلا هذا، ولو تخاطب ملك أو إنس جني تبطل صلاتك إلا محمد، لابد تخاطبه وإلا تبطل صلاتك. ثم تسلم على عباد الله الصالحين تحييهم معلنا الولاء لهم، تقول السلام علينا من دون خطاب لهم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قد كان بعض الصحابة يقول قبل ما يعلمهم النبي السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام، فعلمهم أن يقول السلام علينا وعباد الله الصالحين، فإنك إذا قلت ذلك بلغت كل عبد لا صالح في الأرض والسماء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وتجدد عهدك مع الله الذي عهدك عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد. قال والتشهد بالمشاهدة، والتسليم بالإشفاق، تسلم أنت مشفق. أقبلت تقول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تسلموا بالإشفاق. وسألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الرجل يعصي ويخاف قال لا قال صلى الله عليه وسلم لا بل الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخاف أن لا يقبل من يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ولذا قالوا المؤمن جمع إحسانا وخوفا والمنافق جمع إساءة وأمنا يسيء ويأمن ما يخاف والمؤمن يحسن ويخاف. فرق بين هذا وهذا. وعن من يرضى الرب ومن يحب الرب منهم يحسن ويخاف هؤلاء محبوب الرب والذين يكرمهم جل جلاله. قال والتسليم بالإشفاق والانصراف بالخوف والسعي بطلب الرضا وكان عند انصرافه يستغفر صلى الله عليه وسلم. وهذا مظهر الإشفاق والخوف. صلى الله عليه وسلم هو إيش عمل الآن؟ صلاة. يخرج من صلاة ما جاء من معصية لكن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر لأجل التقصير ولأجل المقام بالحق يستغفر صلى الله عليه وسلم ويقرأ اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود حين ربنا بسلام برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت هذا الجلال والإكرام على عدد من الروايات في ذلك وهذا يجمعها. وعلمنا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وقال لنا من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة المكتوبة كان في حفظ الله إلى الصلاة الأخرى. من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الله قبض روحه بيده. وعلمنا التسبيح 33 تحميد التكبير 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحميته على كل شيء قدير. وعدنا أن من قال ذلك بعد غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أخبرنا أنه ما دام المصلي في المصلى الذي صلى فيه ما غير مقعده ومجلسه فالملائكة تصلي عليه ما لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه في لفظ في رواية اللهم تب عليه. حتى قال بعض العلم فلو سمعهم ما قام من محله يبقى على طول. وينبغي للمصلي أن يدعو الله قبل أن ينصرف من محله مصلاه. لما رأى سيدنا عمر بن مسلم يقوم رفع الرأي ال اسمها درة عليه قال أليس لك حاجة إليه؟ ما لك حاجة إليه؟ تصلي وتقوم ادعو. وإذا صلوا جماعة فينبغي أن يكون دعاءهم بعد دعاء الإمام فيرفع الإمام يديه ويدعو معه إنه من توابع الصلاة يكون المأموم خلف الإمام. وكان بعض أهل النور والسر يقول ادع قبل ما تغير هيئتك في الصلاة لأن لكل صلاة أجرة وأجرة الصلاة دعاء واستلم أجرتك وبعدين غير هيئة جلوسك أو ادع أولا بعد الدعاء. لا إله إلا الله. فهذه غذاب الصلاة جعلنا الله من أهل إقام الصلاة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لا تحرمنا سر الصلاة ونور الصلاة وبركة الصلاة وحقيقة الصلاة واجعل سرها هكذا مسلسل في أهلنا وأولادنا وذرارينا ما تناسلوا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله ذم قواما جاءوا بعد الأنبياء وخلف قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاجعلنا من أقاموا الصلاة واتبعوا الشريعة واقتدوا بنبيك وجميع أولادنا وذرارينا ما تناسلوا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. الاستعانة على الخشوع ما باستحضار الكعبة أو الروضة الشريفة أو الحجرة. أو ذكر الإمام الغزالي عند بداية عند التكبير يقدر أنه بين يدي من يعز عليه واحد من يعظمهم يحترمهم من شو حتى يحضر قلبه، فيكون هذا وسيلة من الوسائل. وإذا انفتح له باب الحضور انحلت الأكوان كلها، ولكن هذه وسائل يتوسل بها للحضور مع الله تبارك وتعالى ليجتمع القلب على الله تبارك وتعالى. وكما أن لكل علم عمل، فكذلك الخشوع يعلم ويعرف ثم يعمل به فيصير وصفا لصاحبه عندما يعمل به كبقية الصفات المحمودة والحسنة، ولها علم يعرف معنى الخوف ثم يتصف به، يعرف معنى الرجاء ثم يتصف به، يعرف معنى الصبر يتصل به يتصف به، يعرف معنى الشكر يتصف به، يعرف معنى الخشوع ويتصف به. فالعلم شيء والعمل به شيء أمر آخر، العمل به قد يكون قولا وفعلا وصفا، يكون العمل بالعلم. وبعد ذلك هناك ذوق، ومن العلم الذوقي ما يكون نفس العلم به وعين العمل به، وهذا أشرف العلوم، وهي معرفة الحق جل جلاله. فهناك العمل بها نفس علمها معرفته، لا إله إلا الله، هذه أشرف العلوم لأنها نتائج الأعمال. والعمل الذي يراد للعلم الذي يراد للعمل، العمل أشرف منه، والعلم الذي ينتجه العمل أشرف من العمل، يراد العمل له وهذاك يراد لأجل العمل، فلا فضل فيه إلا أن يعمل به صاحبه. وأما هذا العلم الآخر هو نتيجة العمل وثمرة العمل، هذا أفضل من العمل. الله لا إله إلا الله، ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين وأدخلنا دوائر الخاشعين هذين المتقين، وجعل لنا من علم الخشوع وذوقه والاتصال بما به نرقى مراقي أهل الدرجات فيه حتى يلحقنا الله بسيدي أهليه يتنعى في سر قلبه بنا ويقر عينه بنا وينظر إلينا به وإلى أمته، يكشف الشدائد البلايا اللي فات عنهم ويبارك لنا في خاتمة هذه الأيام. ثلثين راح من الستة، باقي بقى ثلثين، بقية اليوم والغد وخلنا كملنا الست، كنا كملنا رمضان وكملت الست من بعد رمضان، وعسى بركة العمر واغتنامه وخير لياليه وأيامه، ويحسن الله لكل منا ختامه، ويجعل عمره معمور بالخشوع والخضوع والقرب من الحق والفهم عن الحق والاستعداد للقاء الحق ومرافقة سيد الخلق. كرمنا بذلك وجعل أعمارنا سلالم نرقى فيها في تحقيق هذه الشؤون في قوم يهدون بالحق وبه يعدلون، مع اللطف والعافية في عالم ظهور البطون بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.